بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
المسألة الثانية عشر من مسائل غايات الوضوء الواجبة والمستحبة. في هذه المسألة الماتن يذكر عدة فروع، بل بعض الفروع منها متفقة مع البعض الآخر، بل في الدليل على الجواز، وبعضها لا مخالفة. فأنا هذه الفروع ولو هي بسيطة في الواقع ولكن قد تكون مورد الابتلاء، فنحن نذكرها مفصلا. الفرع الأول من هذه المسألة أنه الماتن ذكر أنه يجوز مس المحدث للخطوط القرآنية أو الخاط من وراء الشيشة، بدي مثلا تجعل الشيشة على القرآن على الخط، ثم المحدث يجوز له أن يمس الآيات من وراء الشيشة. هذا ذكره الماتن.
الخط مقصودكم الكلمات حروف؟
بلي بلي، هو خط خط بلي مسلم غير ماكو إمل. فهنا يقول ولو الخط مرئي، الماتن يقول يجوز للمحدث مسه. خب هنا الفقهاء الآخرين قدست أسرارهم والأحياء وافقوا الماتن في هذا الحكم، وأكثر المعلقين قالوا بالجواز مثل الماتن إن لم يكن جميعهم. يجوز للمحدث مس الخطوط القرآنية بدي من وراء الشيشة، تعبير الماتن يجوز. وما هو دليل الجواز لدى الماتن والقائلين بالجواز منهم سيدنا الأستاذ؟ طبعا أنا مقيد أن أذكر بدي اسم سيدنا الأستاذ ضروري، خصوصا أنه الآن في هذه العصور الدروس قائمة على آراء هذا الشخص العظيم وهو السيد الخوي قدس سره بلي، ومن بفاخر هذا العصر بلي، ولا ينكر أحد ذلك، ونحن نفتخر ونعتز بذكر آرائه وفهم آرائه وأدلة التي يقدمها للفروع الفقهية. إجمالا دليل الجواز لدى الماتن وهؤلاء، دليل الجواز أنه لا يصدق عليه المس، مس من وراء الشيشة لا يصدق عليه مس للقرآن الكريم، مس المحرم، لأنه هنا صارت واسطة، لأن هنا صارت واسطة بين المس، الشيشة صارت واسطة بين المس والممسوس، ممسوس مقصودنا اسم القرآن،
أو حائل،
بل حائل قول ماكو فرق، عباراتنا شتى، حائل قول صار فد هنا المس، الشيشة صار حائل ومانع من المس للكتابة، ولا يكون هنا مس للكتابة قطعا حقيقة. هذا أيضا ذكره سيد الحكيم في المثال، ما يصدق عليه مس، لأن الأدلة أدلة الناهية لمس القرآن الكريم بالنسبة للمحدث، هذه الأدلة دالة على أن المس للقرآن الكريم بلا واسطة يكون حرام. ومن الناهي فيما إذا لم تكن البريء هناك مرآة ومانع آخر. فإذا بما أنه لا يصدق في ذلك مس للقرآن الكريم والمس الممنوع بالنسبة للمحدث فيما إذا كان شنو بدون واسطة فإن لا يجوز المس إذا. ومقتضى الأصل العملي هم الجواز لأنه لا دليل على صدق المس فيما نحن فيه، نشك بأنه هذا النوع من المس محرم أم لا، الأصل عدمه. هذا هو الفرع الأول من هذه المسألة، دليلها واضح ودليلها في نفس الوقت مختصر، أنه مس القرآن الكريم من وراء الشيشة لا يكون مسا حقيقة ولا يكون مسا للكتابة، لأن الأدلة الناهية بالنسبة لمس المحدث للقرآن الكريم تلك الأدلة دالة على الحرمة فيما إذا لم تكن هناك واسطة، إذا كانت هناك واسطة أو حائل على حد تعبير الآخرين هنا أدلة. خب هذا إلى هنا. فرع الثاني من هذه المسألة، فرع الثاني من هذه المسألة أنه إذا وضع على الآية كاغذ رقيق بحيث الآية ترى والكتابة واضحة من وراء هذا الورق الرقيق، هنا يجوز للمحدث مس الكتابة على هذا الورق الرقيق أم لا؟ هذا الفرع هم حكمه حكم الفرع السابق. الفقهاء والمعلقين جميعا قالوا بأنه يجوز مس كتابة القرآن بريء من وراء الورق الرقيق التي ترى الآية، هكذا قال الماتن. ماتن قال بالجواز وآخرون هم قالوا بالجواز، والدليل نفس الدليل أنه ما نحن فيه ما نحن فيه هذا المس لا يصدق مسا حقيقيا للقرآن الكريم، هذا المس لا يصدق عليه مس للكتابة، لأن الأدلة دال على أن المس الحقيقي للقرآن وللكتابة بالنسبة للمحدث حرام، هنا لا يصدق عليه مس. خب الحكم نفس الحكم، فإذا يجوز مس كتابة القرآن من وراء الورق الرقيق التي ترى الآية، هذا فرع الثاني مثل الفرع الأول من ناحية الدليل، أي دليل الجواز. هناك فرع ثالث في هذه المسألة، أنه الآيات المنطبعة في المرآة هل يجوز للمحدث مسها؟ الماتن قال بل يجوز. الآن هنا خلوا مرآة أمام الخطوط، الخطوط تنعكس في المرآة، فالمحدث يريد أن يم تبركان أو غير تبرك يمسح يده على الآيات المنطبعة في المرآة، بل يصدق عليه مس منهي شرعا أم لا؟ الماتن يقول لا يصدق عليه مس منهي شرعا. لماذا؟ لأن هنا المس لم يكن بدون واسطة، المس يكون بالواسطة، والمس مع الواسطة لا يصدق عليه مس حقيقة، ما يصدق عليه مس حقيقة. الآن هذا الورق رقيق وراء آية من الآيات، أنا أمس هذه الآية المرئية من وراء ورق، أنا أمس يصدق عليه مس للكتابة كتابة القرآن؟ لا يصدق عليه مس بلي. وطبعا هنا هذا الصدق عرفها لا يصدق عليه مس، يصدق عليه مس من وراء الشيشة، مس من وراء الورق الرقيق اللي مرئي أحدا لا يصدق عليه مسون. فلا يكون هناك إذن دليل على الممنوعية وعلى عدم الجواز، فالجواز هنا مسلم، أي المس للقرآن الكريم من وراء الورق المرئي يجوز المس ولا إشكال في المس. هنا جميعا يقولون لا دليل على الحرمة، فالجواز هو المتعين مضافا إلى الأصل العملي. لا يكون هناك دليل على الممنوعية، مقتضى الأصل العملي والجواز. نشك بأنه يجوز للمحدث المس في هذه الصورة أم لا يجوز، الأصل الجواز. هذا هو الفرع الثالث من فروع هذه المسألة، فهذه الفروع جميعا حكمها واحد، وجميع هذه الفروع بل الجواز فيها محكم وثابت. لماذا؟ لأنه لا دليل على الممنوعية في هذه الفروع، فمقتضى الأصل العملي الجواز. هذا إلى خب. قد يقال بأنه في انطباع الآيات على في المرآة قد يقول بأنه هذا مس، يصدق مس آيات كل، نقول بأنه هذا الكلام لم يكن صحيحا، لأنه عندما إنسان يجعل يده على الآية المنطبعة في المرآة يده يخلي عليه، هذا اليد يمنع من شنو؟ يمنع من الانطباع. صار معلوم؟ الآن هاي آية خلتها أمام المرآة، والآية هاي شو اسمه مرآة، انطبعت الآية في المرآة، فانت جنابك اذا خلت ايدك على المرآة هذا اليد اللي خلت على المرآة يمنع من الانطباع. انطباع ماكو بعد، اذا يمنع من الانطباع يصدق مس
انعكاس، يعني
انعكاس كل انطباع وانطباع ويقولون بلي هذا يصير مس يولا لا يمنع من الانطباع. الان الآية هنا انطبعت هاي المرآة، انطبعت الآية في هذا المرآة، وأنا خليت إيدي على الآية اللي انطبعت في المرآة، هذا اليد اللي أنا خلت على الانطباع يمنع، تمنع هذا اليد، تمنع هذا اليد من شنو؟ من الانطباع. بعد انطباع ماكو، إذا انطباع ماكو في النتيجة شنو؟ لا يكون هناك شنو؟ مس. إلا اللهم تقول أنت حينما أنت تخلي إيدك على الجسم على الآية هناك أول مرة يصدق انطباع، انطباع الآية عن لا هذا ما يصدق عليه مس. إجمالا مس لا يصدق من وراء الشيشة مس القرآن الكريم، ولا يصدق من وراء الورق الرقيق المس، ولا يصدق شنو؟ المس حين انطباع الآية في المرآة، مس لا يصدق عرفا في هذه المواد أصلا واحد. هذا إلى وبعد ذلك يذكر بعض الفروع اللي لا مخالفة في الحكم مع هذه الفروع. من الفروع اللي يذكرها ماتن هنا مخالفة في الدليل مع هذه الفروع التي ذكرناها، يقول أنه إذا نفذ مداد في الكاغذ، كاغذ شنو رقيق يكتب بالمداد بالقلم، هذه الكتابة تنعكس من الخلف، هنا مس الخلف اللي بحساب نفذ الخط في الكاغذ، هذا الخط اللي نفذ عن طريق المداد في الكاغذ نفذ مس الخلف اللي الكتابة نافذة فيه، مس الخط من الخلف للمحدث جائز أم لا؟
إذا كتابة لا يجوز.
خب هنا الماتن ماذا يقول؟ الماتن يقول هنا لا يجوز مسه، بل لا يجوز مسه. سيدنا أستاذهم يقول بذلك، سيد الحكيم كثير من المعلقين
حتى لو مكتوب بالعكس
بل
العكس
بالعكس حتى يذكر هذا. هنا مرحوم سيد الحكيم يقول هنا يصدق مس للكتابة، وسيدنا الأستاذ هم يقول بذلك، وكثير من الفقهاء من المعلقين يقولون بأنه يصدق مس، مس الكتابة الظاهر كالمغلوب والمقلوب كالظاهر. كتابة المغلوبة مقلوبة هو الخلف يسمونه، كتابة الأصلية هو الظاهر. يصدق تصدق الكتابة بالنسبة للظاهر وللباطن كليهما يصدق كتابة، فإذا يصدق كتابة فيحرم المس. هذا ما قاله الفقهاء والصحيح يعني، لأنه النهي الصادر بالنسبة لمس الكتابة للمحدث، هذا النهي شامل للكتابة الظاهرة والخلفية والمقلوبة. كتابة المقلوبة يشمل دليل يشمل كليهما. فإذا ما قاله الماتن هنا صحيح والفقهاء وافقوا معه، ووجه الصحة صدق الكتابة فيما نحن فيه، صدق الكتابة يصدق كتابة، والمس يصدق أنه مس الكتابة ظاهرا كان أو مقلوبا ما كفر. خب هذا هم إلى هنا. هذه الفروع اللي ذكرناها في هذه المسألة دليلها واضح، وبعض هذه الفروع متحدة مع البعض الآخر في الحكم. بعد ذلك لابد أن نذكر مسألة أخرى، مسألة الثانية عشر أو الثالث عشر، مسألة الثالث عشر يذكر الماتن بالنسبة لحكم المسافة الخالية من بطن الحروف. الحروف عين غين حاء خاء، في وسطها حروف خالية، النقوش في الأطراف ولكن بطنها خالي من النقوش. هنا الماتن قدس سره يقول هل يجوز للمحدث مس البطون الخالية من الحروف أم لا يجوز المس؟ أهم دقة لا بأس بها، خصوصا إذا كانت الكلمة عبارة عن العين والغين والخاء كبيرة، هل يجوز للمحدث مس بطن هذه الحروف؟ بطن هذه الحروف يجوز أم لا؟ الماتن يقول بني هنا يجوز على إشكال، والأحوط الترك، أحوط الترك. هنا نحن أمام وجهين، وجه هو جواز، هنا اختاره كثير من المعلقين، جواز يجوز مس المحدث لبطن هذه الحروف الخالية من النقوش، يجوز للمحدث كما يتفق. واحد مثلا ما عنده وضوء ما عنده طهارة، ايدي سقلفت شيء، خب فإذا واظب أن يده لم تمس هذه النقوش عن طريق وضع يده في باطن النقوش، إذ يسقط شيء على الجدار. هنا يقولون يجوز يمس هذا المحدث لباطن الحروف ولا إشكال في ذلك، يسمى خالها إجمالا. هنا المسألة فيها في النوع من الخلاف بين الفقهاء. كثير من الفقهاء يقولون بأنه يجوز ولا دليل على الجواز. أمثال الماتن يقولون شنو فيها إشكال أحوطه الترك. فهنا الفقهاء على طائفتين، طائفة
دليل
فطائفة بالجواز وطائفة بعدم الجواز، ومنهم إشكال أحوط ترك. خب الدليل شنو؟ دليل أن القائلين بالمانع منهم الماتين، طبعا على صيغة الأحوط ترك، قائلين بالمانع يقولون هذا البطن الخالي من النقوش بل تابع للنقوش، كأنما الكلمة قائمة بشنو؟ بالنقوش وبطن النقوش. فإن لم تكن بطن النقوش فالنقش لا يدل على المراد. يدل على المراد؟ لا. فالنقوش تابعة لشنو؟ للبطون، المسافة الفارقة في البطون، والبطون تابعة للنقوش. الآن عين جنابك إذا تملي هذه المسافة في بطن العين أو الغين، تملي بشنو؟ بشيء من التراب أو من الخطوط تملي، فهذا العين يدل على المراد؟
لا
ما يدل على المراد.
ما
فإذا العرف هم يرى أن أن المسافة الخالية في من بطن النقوش تابع لشنو؟ تابع للنقوش. فالكلمة دالة على المراد مجموعا من المسافة الخالية ومن النقوش. دالة ما صار معلوم يا لأ؟ مجموعا. هذا رأي المخالفين، وهذا الرأي هم لا بأس به ظاهرا، ورأي خصوصا إذا كان الفقيه أديب أدباء يقبلون الفروض مقبولة عند الأدباء. ولكن يا ترى نحن نتبع الأدباء أو نتبع الصدق العرفي؟ إذا دار الأمر بين العمل بالصدق العرفي فإهنا نقول بأنه المسافة الخالية لم تكن تابعة للخط صدق العرف. إذا نقول بقول الأدباء المسافة الخالية تابعة للنقوش والخطوط، خب ماذا نقول؟ نقول نحن المراد صدق العرفي، لأن مفاهيم الكلمات تابعة للصدق العرفي لا للأدباء. أدباء عندهم فد نوع من الدقة في الكلمات، بحيث الكلمات يعطوها فد نوع من الشفافية. الأدباء هذا خارج عن فهم العرف. نحن نقول الألفاظ قائمة بالصدق العرفي، والصدق العرفي هو دليل على فهم الألفاظ الكلمة. فإذا نحن نقول بأنه هذا الوجه اللي ذكرناه الأدباء يمكن أن يقبلوه ولا بأس به أدبيا، ولكن الصدق العرفي لم يوافق ذلك. خب هذا إلى هنا. وأما الوجه الآخر اللي على أساسه يقولون بشنو؟ بالجواز. يقولون بأنه نحن هذا هم الدقة، هنا دقة فقهية موجودة، هنا دقة أدبية، هنا دقة فقهية. هنا الفقهاء يقولون نحن تابع للدليل. دليل ماذا يقول؟ دليل يقول لا يمس الكتابة أو لا تمس الخط، خط. فالأدلة تقول لا تمس الكتابة، لا تمس الخط. خب هنا يطلق خط على المسافة الخالية؟ لا يطلق عرفا.
بس هذا رابط.
بلي
رابط مثلا يصير مرة بين حرفين مثلا جاء.
خب لا مو يقول لا تمس الكتابة، لا يصدق، لا تصدق الكتابة ولا الجسارة.
يرى أنه رابط بين حرفين مثلا.
لا، لا عندما يقول لا تمس الكتابة مراد من الكتابة النقوش الخطوط، لا تمس الكتابة. أما البطن الخالي من الكتابة هذا يصدق على الكتابة، دقة فقهية لا بأس بها. لا تمس الكتابة، لا تمس الكتاب، فالكتاب لا يصدق على البطن خالي من النقوش، هاي يصدق. فهنا على أساس هذه الدلالة، دلالة هذه الجملة الموجودة في رواية أبي بصير، رواية أبي بصير صحيحة أبي بصير تقول لا تمس الكتاب إلا اللهم، تقول على القول الأول البطن الخالي تابع للكتابة، نقول عرفا لا يصدق، لا يصدق هذه التبعية. ولو بالدقة الأدبية كما قلنا البطن تابع للخط، دقة الأدبية، ولكن هنا لا يصدق. فإذا لا يصدق نقشون فنحن نعمل بشنو؟ بمقتضى إطلاق لا تمس الكتابة. لا تمس الكتابة يعني شنو؟ يعني لا تمس الخط. خط يعني شنو؟ يعني النقوش، والبطون الخالية من النقوش لا تكون كتابة. وإذا قلت بأنه الباطن تابع للخط نقول هذا بالدقة الأدبية لا بالدقة العرفية، العرف لا يقبل ذلك. والكتاب إمام عندما يقول لا تمس الكتاب يعني لا تمس النقوش. هذا ما ذكره الماتن هنا. هنا مجال موجود للاحتياط الاستحبابي، ووجه الاحتياط الاستحبابي هو هذا اللي بيناه، أنه يحتمل أنه عرفانها يصدق على البطون الخالية أو المسافة الخالية يصدق عليها شنو؟
كتابة.
كتابة تبعان طبعا يصدق. إذا قلنا بأنه يصدق كتابة عرفا هنا لا مؤنه لجل استحباب، احتياط استحبابي.
إذا صدق
لا يصدق مسلما حقيقة واقعا، يصدق حقيقة. احتمال، احتمال الصدق، واحتمال الصدق مسابق للعدم، ولكن احتياط الاستحبابي لا بأس به. خب هذا هم بل
كثير من الخطاطين يبدون هاي نفس الفراغات نفس المركب هذا،
لا يملوهن، ولكن النقش يخالف مع شنو؟
اللون الآخر.
ها من لون ذاك اللون. بلي هذا التجميل. إذا لا، إذا الخط كل شنو النقوش والمملي في البطون نو لون واحد، ما يصير، ما يطلق عليه كلمة ما يطلع إلا أنه نوعيا كان، نوعيا كان فهنا يصدق خط. إيبال. خب هذا هم إلى هنا، وإن شاء الله بلي
كلمين ننرى على مثلا
يجري من السعين، فهنا هنا مخاليرية نون نون عين نون عين خاء. بله؟ آه اون خطای نستعلیق و خط کوفی و اونا همش خط فرق نمی کنه، همش کتابته. صبر نکن کتابت اینا در سابق گفتیم و فی السابق هم قلنا الخط ایون کان نوعه مادام هو یزدق علی خط فاذا القرآن کتب بذلك الخط ذلك الخط شنو؟ لا يجوز مسه. فالقرآن إذا كتب بأي خط من الخطوط مسه لا يجوز لأنه خط. أنت جنابك تقول خط الكوفي، خط النستعليق، خط المادي، هواي أكو الخطوط لها أسماء. ما دام خط لا يمس الكتابة، والكتابة ممنوع. هذا إن شاء الله غدا لفروع أخرى.